الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس الفقه للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط الخامس من كتاب الطهارة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن الدروس الفقهية وضمن دروس كتاب الطهارة، فهذا هو الدرس الخامس من هذه الدروس، وقد انتهى بنا الحديث إلى باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء أي مبطلات الوضوء التي إذا وقعت من الإنسان فإن وضوءه يبطل، وعليه أن يعيد الوضوء إذا أراد أن يصلي. وفي الواقع أن نواقض الوضوء ومبطلات الوضوء تنقسم إلى قسمين: قسم متفق عليه أنه ناقض من نواقض الوضوء، وقسم مختلف فيه. فسنرى هذه النواقض ونرجع إلى الكتاب والسنة عند التنازع ونرى ما هو الناقض وغير الناقض. أول هذه النواقض الخارج من السبيلين. السبيلين واحدهما سبيل، وهو الطريق، وسمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج، والمراد هنا مخرج البول والغائط، القبل والدبر. فالخارج من السبيلين من القبل أو الدبر ناقض من نواقض الوضوء. فما هي الخارج من السبيلين؟ البول والغائط والريح من الدبر. أما البول والغائط دليل على نقضها للوضوء قول الله تبارك وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وفي حديث صفوان بن عسال وسيأتينا إن شاء الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابه، ولكن من بول وغائط ونوم. والريح الخارج من الدبر الريح، فهي من نواقض الوضوء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. رواه الترمذي. وأيضا الخارج من السبيلين المذي والودي، وسيأتينا أبحاثهما إن شاء الله. والمذي ماء رقيق ليس له رائحة المني، ويخرج بدون دفء، ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة بل عند فتورها، عند فتورها. والودي عصارة تخرج بعد البول، نقط بيضاء في آخر البول. الودي له أحكام البول من كل وجه. فخروج المذي والودي من نواقض الوضوء، فقد قال صلى الله عليه وسلم في المذي: توضأ واغسل ذكرك. متفق عليه. سيأتينا أبحاث إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. إذن الناقض الأول الخارج من السبيلين، وقلنا ما هي التي تخرج من السبيلين؟ البول والغائط والريح، وأيضا المذي يخرج من القبل. الناقض الثاني النوم الطويل، أو النوم المستغرق الطويل. لم أقل النوم وأسكت، لا، لأنه ليس كل نوم ناقض الوضوء، وإنما الناقض هو النوم المستغرق الطويل. وفي الواقع أن النوم اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل هو من نواقض الوضوء أم لا، على 3 أقوال. القول الأول أنه ناقض مطلقا، قليله وكثيره. واستدل هؤلاء بحديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابه، ولكن من بول وغائط ونوم. فقارن النبي عليه الصلاة والسلام النوم بماذا؟ بالبول والغائط، والبول والغائط من نواقض الوضوء بالإجماع. وقال بعضهم النوم ليس بناقض مطلقا كثيرا أو قليلا، واستدلوا بحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم. وعند أبي داود حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا القول ماذا؟ الثاني. القول الثالث أن النوم إذا كان مستغرقا طويلا فإنه ينقض الوضوء، وإن كان قليلا لا ينقض الوضوء، جمعا بين الأدلة. وهذا القول هو الصحيح، لأن النوم ليس حدث بنفسه، النوم ليس حدث بنفسه، وإنما ظنت خروج الريح، مظنت خروج الريح. فنقول إن كان طويل مستغرق الإنسان ما يشعر بمن حوله، فنقول هذا ناقض الوضوء، لأن الإنسان قد يخرج منه الريح ولا يدري. أما إذا كان النوم قليل يشعر بمن حوله فليس بناقض، جمعا بين الأدلة. فيحمل حديث صفوان بن عباس السائل عفوا، ولكن من بول وغائط ونوم، يحمل على النوم الطويل. ونوم الصحابة وأنهم كانوا ما يتوضعون يحمل على النوم القليل، وأن نومهم كان قليل. يؤيد هذا الجمع حديث أيها الإخوة، يؤيد القول الراجح حديث جاء في ذلك، وهو حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد. العين وكاء، وكاء بكسر الواو، الخيط الذي تشد به الصرة والكيس والقربة، السهم حلقة الدبر. المعنى أن اليقظة تحفظ الدبر وتمنع خروج الخارج منه، كما يحفظ الوكاء الماء في السقاء ويمنع خروجه. فإذا كان الإنسان صاحي يعرف ما يخرج منه، أما إذا كان نائم فلا يدري. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني إذا نام الإنسان ما يدري ما يخرج منه. فلذلك نقول الراجح أن النوم الطويل الذي لا يشعر بمن حوله ناقض، أما النوم القليل فليس بناقض. مثل نوم بعض الناس يكون مثلا ينتظر دور له في أحد الدول الحكومية فتخفق رأسه، أو نوم الطالب في المدرسة يخفق رأسه، هذا يعتبر غير ناقض للوضوء، لأنه لو خرج منه شيء لعلم بذلك. أما النوم اللي إنسان يكون فيه مضطجع وينام ساعات فهذا ناقض للوضوء. الناقض الثالث أكل لحم الإبل، فإذا أكل الإنسان لحم الإبل فإنه لابد إذا أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ، يجب. لحديث جابر بن سمرة قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. وفي حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، رواه أبو داود. أما غيره من اللحوم كلحوم الغنم والبقر والخيل فهذا مستحب كما سبق معنا. نعم، إذن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، وعليه لو صلى إنسان أكل لحم إبل ثم صلى، فلما بعد الصلاة علم أنه أكل لحم إبل ماذا نقول له؟ يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. نعم، ما رأيكم في مرق لحم الإبل واللبن؟ نقول هذا لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء، يبطل فقط اللحم، ولا فرق بين أن يأكله الإنساني أو يأكله مطبوخا، ما في فرق، ينقض الوضوء سواء أكله الإنسانيا أو مطبوخا. اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بلحم الإبل، هل هو فقط الهبر أو يدخل في ذلك القلب والكرش والمصران ونحوها؟ الراجح أن جميع أجزاء الإبل تنقض الوضوء، وليس فقط الهبر، بل جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها. والتفريق كما قال بعضهم أنه فقط الذي ينقض الوضوء الهبر، هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. وقد قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وجميع أجزاء البعير ناقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، ومعلوم أن الناس يأكلون كلها، لو كان شيء ينقض شيء ما ينقض بينه النبي، الناس ما يدرون ما يعرفون، لو كان شيء ينقض وشيء ما ينقض لبين النبي قال الذي ينقض هو الهبر، أما الكرش والقلب فلا ينقض. فلما جاءت السنة أن لحم الإبل ينقض، إذن جميع لحم الإبل، يعني الناس الرسول يدري أن الناس كلهم يأكلون هذه اللحوم، يأكلون الكرش والمصنان وغيرها، فالصحيح أن جميع أجزاء البعير ناقضة للوضوء. سؤال هنا، ما الحكمة؟ طبعا أيها الأخوة لابد الإنسان يتعلم أن الحكمة سمعنا وأطعنا. وإذا تقول عائشة لما سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالإنسان ينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا. نعم طيب، إن كان هناك حكمة، وبلا شك كل شيء له حكمة، نذكرها. قيل في الحكمة تعبدية، ما معنى تعبدية؟ الله أعلم، هكذا أمرنا، هذا معنى قولهم تعبدية. وقيل هناك حكمة جاءت في الحديث لأنها خلقت من شياطين، كما جاء عند أبي داود في سننه أن النبي قال توضأ من لحوم الإبل فإنها خلقت من الشياطين، وهذا قوله الصحيح مدام ثبت في النص. فالإبل طبعها طبع الجن، ولذلك شرع الوضوء وأمر بالوضوء من أكل لحمها، ولذلك المريض مرض نفسي الآن يمنع من أكل لحم الإبل، لأنه جاء في حديث عند ابن خزيمة أنه على كل سنة بعير شيطان، وهي خلقت من شياطين، يعني طبيعتها طبيعة شياطين، والشيطان ممن خلق؟ خلق من نار، والنار ما الذي يطفئه؟ الماء، الذي يطفئه الماء. الناقض الرابع مس الذكر من غير حائل، يعني مس الذكر من وراء، مس الذكر لا يكون هناك حائل، لأن الإنسان إذا مس ذكره من وراء الثوب فهذا لا يعتبر مس، فإذا مس ذكره من غير حائل فإن ذلك من نواقض الوضوء. وحقيقة هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول أن مس الذكر ناقض الوضوء لحديث بسرة بنت صفوان الذي هو هنا، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فليتوضأ. والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، واستدل بحديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل مس ذكره في الصلاة عليه وضوء، قال لا إنما هو بضعة منك. واضح الشاهد أن بماذا قال إنما هو بضعة منك. والراجح القول الأول، وهو الذي رجحناه هنا في الكتاب، أن مس الذكر ينقض الوضوء، لأن حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ صح من حديث طلق، وأيضا حديث بسرة متأخر وحديث طلق كان متقدم، كان متقدم، فربما يكون ناسخ له. ومس الذكر لابد أن يكون بدون حائل، لأن مع الحائل لا يسمى لمسا، يعني لو مس ذكره أو المرأة مست فرجها من وراء الثوب هذا ما يسمى مس، فلا ينقض الوضوء. أن الذي ينقض مس الذكر نفسه لا ما حوله، نعم لو مس الإنسان الفخذ أو ما حول الذكر أو ما حول الدبر فإن ذلك لا ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء إلا الذكر نفسه. وهذا الحكم عام للرجال والنساء، فقد جاء في رواية وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذه أيها الأخوة نواقض الوضوء التي يعني ثبتت بها الأدلة. هناك نواقض أخرى مختلف فيها بين العلماء، الراجح أنها لا تنقض الوضوء، سنذكرها الآن مع الأدلة على أنها غير ناقض الوضوء. لكن لابد أن ننتبه يا أخي المسلم أن لو قرأنا في كتاب فقهي الحنابلة أو الشافعية سنجد هذه النواقض التي لا تنقض الوضوء ضمن النواقض، فلينتبه لذلك، لابد أن يعرفها. لأننا لو قرأنا كتاب مثلا عمدة الفقه أو منار السبيل أو غيرها سنجد أن بعض هذه يضعونها من ضمن النواقض، فلينتبه لذلك، ولابد أن يعرفها لأن هذه مختلف فيها. لكن ذكرت هنا أن الراجح أنها لا تنقض الوضوء. أولا لمس المرأة، أن يمس المرأة سواء قريبة له أو بعيدة، فلمس المرأة لا ينقض الوضوء، وإن كان ذهب إليه بعض العلماء منهم الشافعية، لكن أكثر العلماء على أنه ليس بناقض الوضوء. ويدل لذلك حديث كثيرة، منها حديث عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدمي، هذا وجه الشاهد، فوضعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعافاتك من عقوبتك إلى آخره. رواه مسلم. واضح الشاهد فإنه وضعت يديها على قدم النبي عليه الصلاة والسلام، يدل أنه غير ناقض، لو كان ناقض لا يعني قطع صلاته. وعنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. متفق عليه. واضح وجه الشاهد فيما واضح، فأنه في أثناء الصلاة يغمزها النبي، فغمزها يعني بيده فتوخر تقبض رجلها حتى يسجد. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. إذن ثبت بالأدلة هذه أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء أبدا، إلا إذا خرج يعني مني، فهذا معروف، إذا خرج منيا فإنه يجب الغسل، وإن خرج مذيا فإنه يجب الوضوء مع غسل الأنفين. لكن نتكلم نحن إن لم يخرج شيء، إن لم يخرج شيء فإنه لا ينقض الوضوء. وذهب بعض العلماء إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء، واستدلوا بقول الله تعالى أو لمستم النساء. فماذا نرد عليهم؟ نقول بالنسبة للآية أو لمستم النساء، نقول المقصود بها الجماع كما فسرها بذلك الصحابي الجليل البحر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذا الأمر الأول. فإذا القول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة، لا ينقض. الثاني مما مختلف فيه والراجح أنه لا ينقض الوضوء خروج الدم، أن يخرج الإنسان من أنفه، من ضرسه، من رأسه، من رجله، يخرج دم. فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، ولا المسألة فيها خلاف، بعض ما يقول ينقض الوضوء، نحن قلنا لكم أن هذا القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء. فالدم الكثير الخارج من غير السبيلين، القبر الدبر هذا مسألة انتهينا منها، من غير السبيلين كالخارج من الرأس، من الضرس، من الأنف، من الوجه، فإنه لا ينقض الوضوء سواء خرج من الأنف أو من جرح أو من الرأس، من أي مكان. وهذا أيها الإخوة مذهب الشافعي، وهو مذهب الفقهاء السبعة. وتعرفون من هم الفقهاء السبعة؟ سأذكرها لكم بعد الأدلة، وهذه من الفوائد التي نذكرها لكم ضمن الدروس الفقهية وهي معنا في الاختبار. إذن الخروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب الفقهاء السبعة، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، رواه ابن أبي شيبة. وصلى عمر وجرحه يثعب دما، رواه مالك في الموطأ يوم طعن شهيد المحراب رضي الله عنه، صلى وجرحه يثعب دما. وأصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته، رواه أبو داود. إذن هذه أدلة تبين على أن الخارج من غير السبيلين قضى الوضوء. حقيقة هذه المسألة مهمة، كثير من الناس يخرج من أنفه دم ويخرج من جرحه دم، فيسأل يقول هل أعيد الوضوء أم لا؟ فالإنسان يعرفها مع دليلها، لأنها تحدث كثير، بل بعضهم تخرج منه نقطة واحدة من أنفه من سنه، فبعضهم يتوضأ. فلينتبه على طالب العلم أن يعرف الأدلة حتى يعلم الناس وينشر العلم على أساس قائم من الدين. إذن هذا مذهب الفقهاء السبعة. فهل تعرفون من هم الفقهاء السبعة؟ الفقهاء السبعة أيها الإخوة ذكرهم ابن القيم رحمه الله في بيت شعر في أول كتاب إعلام الموقعين. يقول رحمه الله إذا قيل، وهذا في أول إعلام الموقعين، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. أعيد الأبيات ثم نعدهم. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء يسمون كانوا موجودين في المدينة في عصر التابعين يرجع إليهم، كانوا أئمة يرجع إليهم في العلم والفتوى والحديث. عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عروة من هو؟ عروة بن الزبير بن العوام. قال قاسم، من المراد بقاسم؟ القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق. سعيد من هو؟ سعيد ابن المسيب. سليمان، سليمان بن يسار. أبو بكر من هو؟ هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هؤلاء إذا سمعت يا أخي المسلم الفقهاء السبعة، فهؤلاء هم الفقهاء السبعة. أيضا من التي لا تنقض الوضوء على القول الراجح تغسيل الميت، ونقصد بتغسيل الميت من يتولى تغسيله الذي يلمس جسمه، جسم الميت، هذا نقصد. فلو أن إنسان غسل ميتا ومس بطنه وظهره ورأسه، غسله، غسل ميتا فمس بطنه وظهره ورأسه، فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، ولا يعتبر ذلك من نواقض الوضوء. تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. ليش؟ ليش ما ينقض الوضوء؟ ما في دليل. هل هناك دليل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء؟ لا، ما في دليل، لابد من دليل، وليس هناك دليل يدل على أنه من نواقض الوضوء. القهقهة في الصلاة لا تبطل الوضوء، ورد حديث في ذلك، لكنه لا يصح. أن رجل أعمى جاء والنبي في الصلاة فتردى في بئر فضحك طوائف من الصحابة، فأمر النبي من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه الدرقطني. لكن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، واهي لا يصح. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبقى على طهارته. هذه قاعدة مهمة انتبهوا لها. هذا رجل توضأ لصلاة المغرب، فلما أذن العشاء قام ليصلي، شك هل انتقض وضوءه أم لا. مش الأصل أيها الأخوة، الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، وهذه قاعدة مهمة. ففي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل علي خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأنا ذكرت لكم في أول الدروس أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين يزول بماذا؟ باليقين. مثال آخر، إنسان توضأ لصلاة الظهر، فلما أذن العصر أراد أن يصلي، شك هل نام أم لا، هل انتقض وضوءه أم لا. ما الأصل؟ أصل الطهارة، هو الأصل على طهارة، فنقول تصلي العصر وطهارته باقية، قاعدة مهمة وهذا دليلها. وهذا الحديث كما قال النووي أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. طيب عكس المسألة، تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهنا يجب أن يتوضأ. هذا إنسان الساعة 9 صباحا مثلا أكل لحم الإبل أو تبول، فلما أذن الظهر وأراد أن أذن الظهر قال أنا متأكد أن الساعة 9 صباحا أكلت لحم إبل، فما أدري هل توضيت بعدها أم لا. هو ما يدري، هو متأكد أنه بال أو تغوط أو أكل لحم إبل، لكن ما يدري هل توضى بعدها أم لا. وش الأصل؟ الأصل حدث، فيجب عليه أن يتوضى بالإجماع. مثال آخر، إنسان على غير وضوء، فلما أذن أراد أن يصلي، شك هل هو متوضى أم لا، هو متأكد أنه على غير وضوء لكن شك هل توضى أم لا. الأصل أنه على غير طهارة، وهذا كما قال النووي يلزمه الوضوء بالإجماع، يلزمه الوضوء بالإجماع، لأنه الأصل، الأصل على حدث. نعم. ثم ننتقل إلى سنن الفطرة. سنن الفطرة هي الورد في حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة وذكر من الختان والاستحداد إلى آخر ذلك. أولا الختان، والختان بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشفة، وبالنسبة للأنثى قطعة لحم زائدة فوق محل العلاج، يقول الفقهاء إنها تشبه عرف الديك. وأما الختان فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، فقال بعضهم هو واجب للرجال والنساء، وقال بعضهم هو سنة للرجال والنساء، والقول الثالث أنه واجب للرجال سنة في حق النساء، وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار ابن القيم وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله. ويدل لوجوبه على الرجال قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. هذا أمر سبق معنا أيها الإخوة أنه إذا جاء أمر يقتضي الوجوب إلا بقرينة. وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. متفق عليه. طبعا القدوم تقرأ قرأت القدوم وقرأت القدوم، الأكثرون رواه بالتشديد القدوم، على هذا هو مكان بالشام، يعني اختتن في مكان بالشام اسمه القدوم، ورواه جماعة بالتخفيف القدوم، ويكون المراد به آلة النجار، الآلة التي يختتن بها. وقال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نحن مأمورون بأن نتبع ملة إبراهيم والختام من ملة إبراهيم. وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة الختان. متفق عليه. طيب، ما وجه التفريق بين الرجل والمرأة؟ يعني الرجل قلنا واجب والمرأة سنة. وجه التفريق بينهما أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سببا في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة. أما في حق المرأة فغايته وفائدته أن يقلل من غلمتها، يعني شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى. إذن فائدة المرأة ما هو؟ تقليل شهوتها، وهذا طلب كمال. والختان زمن الصغر أفضل كما هو معلوم، الإنسان من الصغر ما يحس فيه، لكن متى يجب؟ يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة عند البلوغ، لأن الإنسان ينبغي يكون واجب، لأنه خلاص وجبت عليه الطهارة والصلاة فيجب أن يزيل هذه الجلدة. فقلنا إذا الختان زمن الصغر أفضل لأنه أسرع برأة لينشأ على أكمل الأحوال. ولا يختن أحد بعد الموت. إنكم تعرفون بعد الموت إذا وجد إنسان مات ولم يختن فإنه لا يختن بعد الموت، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من سنن الفطرة الختان الاستحداد، وهو حلق العانة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة الختان والاستحداد. فالاستحداد إذن من خصال ومن سنن الفطرة. وأيها الإخوة، بهذه المناسبة أذكر لكم شيء عجيب لأحد الصحابة رضوان الله عليه، حكم عليه الكفار بأن يقتلوه، ومع ذلك حرص جدا قبل موته أن يطبق هذه السنة وهي الاستحداد. هو خبيب بن عدي رضي الله عنه، وقصته معروفة في صحيح البخاري ومعروفة في السيرة. فإنه لما اشتراه كفار قريش واشتراه منهم أحدهم وأرادوا وأجمعوا على قتله، خبيب رضي الله عنه في قصة جميلة رضي الله عنه وأرضاه، وأجمعوا على قتله، لبث أسيرا عندهم حتى يقتلوه فيما بعد. لبث أسيرا فاستعار من بعض بنات الحارث، الحارث الذي سيقتل خبيب، الحارث من كفار قريش سيقتل خبيب، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فعارته، يريد أن يطبق الاستحداد مع أنه سنة، مع أنه عارف ويعلم أنه سيموت. الله أكبر، رجال أبطال ما يفرقون، سنة يطبقها حتى يموت. أنا أسألكم أيهما أفضل، يموت الإنسان وهو طبق السنة أو يموت ولم يطبقها؟ بلا شك يموت وطبق السنة أفضل. فيا سبحان الله، مع أنه ينتظر القتل وفعلا قتلوه، فطلب موسى كي يستحد بها خبيب ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه. وفي قصته شيء جميل أجمل، فاستعار الموس واستحد بها، فدرج بني لها لهؤلاء الكفار الذي هو أسير عندهم مع أنه طفل طفلهم كافر، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه الطفل، أتى خبيب فوجدته مجلسه على فخذه والموس بيده، قالت ففزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، لو غدرت بي أنا مسلم ما أغدر ولا أقتل الأطفال الذين يقتلون أبدا. تقول هذه المرأة الكافرة الذي هو أسير عندهم والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، اسمع الكرامة، ووالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا. نعم، فهذه ذكرت لكم فائدة، خبيب بن عدي رضي الله عنه طبق هذه السنة قبل موته وحرص على تطبيقها، مدام أنها سنة يطبقها. طبعا خرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال رضي الله عنه دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين وقال لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت، ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، ثم أنشأ يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. طبعا ثم قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. نعم، يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في حديث، وهذا متفق على سنية الاستحداد، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس وقت لنا في قص الشارب والاستحداد ألا تترك أكثر من 40 يوما. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقت لأمته هذه المدة فهي المدة القصوى، وإن حصل سبب يقتضي أن تزال قبل ذلك فإنها تزال، كما لو طالت الأظافر أو كثرت الشعور في الإبط أو الشارب طال قبل 40 فإنه يزال، يعني مدة القصوى 40، لكن لو طال الشعر بعد 7 أيام وقبل أن تنتهي 40 فإنه يجب أن يزيلها، لكن 40 هي مدة القصوى. ومن سنن الفطرة تقليم الأظفار، فلا يجعل ظفر طويل، وبعض الناس عندهم بدعة للأسف منتشرة عند بعض المسلمين يجعلون ظفر الخنصر طويل، نعم الخنصر يجعلون الظفر طويل، ما تلاحظونه موجود، وهذه بدعة سبحان الله، يقلدون النصارى ويتركون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تقليم الأظافر لحديث أبي هريرة 5 من الفطر، وذكر منها تقليم الأظفار. قال النووي مجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان، والحكمة في ذلك النظافة والنقاء مما يكون تحتها من الأوساخ، والترفع عن التشبه بذوات المخالب والأظفار من الحيوانات. نتف الإبط أيضا لحديث أبي هريرة 5 من الفطر، وذكر منها نتف الإبط. قال النووي متفق على أنه سنة. السنة النتف كما في الحديث، فإن حلقه جاز في مكينة أو في حديدة فإنه يجوز، لأن المقصود النظافة ولأن لا يجتمع الوسخ في خلل ذلك. طبعا من ناحية الأشعار والظفر وشعر الإبط إن دفنها فهذا طيب، ورد عن بعض السلف، وإن تركها في العراء فلا بأس، لأن بعض العوام يعتقد أنه لو ترك أو ترك الأظفار أو الأشعار التي تسقط من شعره أو من إبطه تركها ولم يدفنها آثم، وهذا خطأ. نقول إن دفنها أحسن وإن تركها فلا إثم عليه. قص الشارب من سنن الفطر، قص الشارب، ففي حديث أبي هريرة 5 من الفطر، وذكر منها قص الشارب، والأفضل قصه كما جاء في السنة، إما حفا بأن يقص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، وإما إحفاء بحيث يقص جميعه حتى يحفيه. وفي الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. أما حلقه فليس بسنة، قال مالك إنه بدعة ظهرت في الناس، حلقه كما يوجد عند بعض الناس بدعة، قال مالك إنه بدعة ظهرت في الناس. بالنسبة للحية يجب إعفاؤها ويحرم حلقها، لأحاديث كثيرة. ففي حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين ووفر اللحى وأحف الشوارب. متفق عليه. ولمسلم: خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، وذكر منها قص الشارب وإعفاء اللحية. فهذه الحديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه، وأن في ذلك فائدتين: أحدهما مخالفة للمشركين حيث كانوا يقصونها أو يحلقونها، ثانيا أن في إعفاء اللحية موافقة للفطرة التي فطر الله الخلق على حسنها وقبح مخالفتها. وأيضا في إعفاء اللحية موافقة عباد الله الصالحين من المرسلين واتباعهم، كما ذكر الله عن موسى أنه قال لموسى، عن هارون أنه قال لموسى: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي. فلا يجوز التقصير منها أيضا أبدا. وللأسف أن الناس يتشبهون بالكفار ويتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يتشبهون بلاعب كافر وضع شعر رأسه على صفة معينة قبيحة يتشبهون به ويفتخرون بذلك، أما سنة النبي فيستصعبونها. الآن لو يجد لاعب كافر يضع شعره على صفة معينة قبيحة، كما وجدنا ذلك من بعض الناس، بعض الشباب يقلده، يقلد كافر ويخرج أمام الناس ولا همه، أما سنة النبي فيخاف أو يستحي أو يعجز ويكسل عنها، وهذا من تلاعب الشيطان. ويقول الشيخ ابن عثيمين: الشعر الذي على الخد من اللحية، كما جاء ذلك في القاموس المحيط لفيروز أبادي، قال: اللحية بالكسر شعر الخدين والذقن. يسن الخضاب بغير السواد، يخضب الإنسان بالحنة والكتم، هذا سنة. ففي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيء. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيء الحنة والكتم. ففي هذه الحديث دليل على أن الأفضل للإنسان أن يصبغ شعره بغير السواد. أما السواد فحرام للأدلة الثابتة التي تبين حرمة وتحريم أن يصبغ شعره أو لحيته، وسواء في ذلك الرجل المرأة، بالسواد. ففي حديث جابر قال: جيء بأبي قحافة والد أبي بكر يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثخامة أو ثخامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه مسلم. وفي حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوما في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود وصححه الألباني. والثخامة نبات شديد البياض، وكحواصل الحمام أي كصدورها فإنها سود غالبا. وحديث ابن عباس: سيكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا وعيد شديد. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الحديث، يقول رحمه الله، نسمع، يقول: وهذا الحديث يقتضي تحريم صبغ الشيب بالسواد، وأنه من كبائر الذنوب، والحكمة في ذلك والله أعلم ما فيه من مضاهات أو من مضادة الحكمة في خلق الله تعالى بتجميله على خلاف الطبيعة. إذن الصبغ بالسواد من كبائر الذنوب. ومما رجح التحريم الإمام النووي رحمه الله وابن القيم، وكما قلنا نقلنا لكم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمه الله الجميع، ولا فرق بين صبغ الشعر سواء الرأس أو اللحية. والحكمة كما قلت أن في صبغ الشعر بالسواد مضادة لحكمة الله التي خلق الخلق عليها. ولا فرق بين الرجل والمرأة. هناك حديث منتشر لكنها ضعيفة، حديث كان يأخذ صلى الله عليه وسلم من لحيته من طولها وعرضها، هذا حديث لا يصح. وحديث من قص أظافره مخالفا لم يرى في عيني رمدا، هذه حديث لا تصح أبدا. وحديث الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء حديث ضعيف، هذا لو صح لكان فعلا الختان سنة للرجال لكنه ضعيف. نكتفي بذلك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم.